وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء هذا المساء المبارك الرفق في الحديث النبوي نحن نلتزم في دروسنا هذه المتتابعة الحديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين نأتي بحديث واحد فنتفيأ ظلاله وأحيانا نأتي بمفردة فننظر كيف جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء اليوم من الضرب الثاني فالرفق هو اللين الملاطفة اليسر حسن أخذ الأشياء من غير شدة ولا حدة ولا عنف كل ذلك يجمعها مفردة واحدة هي مفردة الرفق وقد جاءت مفردة الرفق كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف فظهر من ذلك جلي أن الرفق من محاب الله أي من الأمور التي يحبها الله فالمسلم عندما يتوخى على طريق الرفق وينتصر على حدة نفسه ورغبتها في أخذ الأمور بعنف وحدة وشدة إنما يلتمس أمرا يحبه الله عز وجل إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه أي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما من أحد إلا وهو يسأل الله في دعائه اللهم أعطينا ولا تحرمنا فينبغي على العبد إن أدرك المقصود من هذا الدعاء المبارك أن يلجأ إلى الطرائق التي يستدر بها رحمة ربه جل وعلا ومن ذلك الرفق الرفق يأتي مقرونا بالخير جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعطى الخير من يعطى الرفق يعطى الخير كله ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخير قرينا للرفق كما جعل الحرمان قرينا لمن يغلب على حاله البعد عن الرفق فحاجة الناس للين والملاطفة حاجة ملحة يقول نصر بن علي ونصر بن علي هذا أحد العلماء الكبار جاء في سيرته أن المستعين بالله أحد خلفاء بني العباس أراده للقضاء فأمر واليه على البصرة ويقال له عبد الملك أن يأمر نصر بن علي أن يقبل القضاء وكان نصر يريد أن يفر من القضاء فلما عرض عليه الوالي والي البصرة القضاء قال دعني حتى أستخير أي أصلي صلاة الاستخارة ثم ذهب إلى بيته وصلى صلاة الاستخارة وكان مما قاله في دعائه اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك المؤمن لا يدلي بعمله على الله لا يدري ما له عند الله فهذا اشترط على ربه قال اللهم إن كان لي خير عندك فاقبضني إليك لأن الإنسان لا يحب أن يقدم لعذاب الله ولا أن يؤخر لغضبه فنام فلما جاء أهله يريد أن ينبهوه من نومته فإذا هو ميت هذا نصر يقول دخلت على المتوكل خليفة عباسي معروف ولي الأمر بعد أخيه المعتصم قال دخلت على المتوكل فوجدته يمدح الرفق فأكثر فقلت يا أمير المؤمنين سمعت الأصمعي يقول أي أنشده أبياتا سمعها نصر بن علي من الأصمعي ينشدها أمير المؤمنين المتوكل قال فيهما ولم أرى مثل الرفق في لينه أخرج العذراء من خدرها ومن يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها فأعجب المتوكل بالبيتين وقال لغلامه هات دوات وقرطاسة، ثم أمر بكتابتهما. فهذان مما حفظ في الأدب العربي من عناية العرب شعرا ونثرا وعقلا ونقلا بمسألة الرفق، تأسيا بما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا دين يسر، وشريعتنا شريعة سمحاء، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. من هذا قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين، وفي رواية إن هذا الدين يسر، فأوغلوا فيه برفق، بلين وملاطفة، التنطع، التشدد، الحدة، إلزام الإنسان نفسه بالعبادة فوق ما يطيق، كل ذلك نهى الشرع عنه. وقلما أحد يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به من الشدة والتنطع في الدين إلا وينقطع به الأمر. وفي الحديث وإن كان بعض العلماء يتكلم في سنده فإن المنبت لا أرضا أبقى، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا كله ناجم عن تكلف الأمر، عن التنطع، عن الشدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة التي خرجت بعد ذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. ومع ذلك ما نهاية الأمر؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه لما قدم على الخوارج بعد أن بعثه علي إليهم وجد لهم في دوي كدوي النحل في الليل وهم يقومون الليل، لكن لم يكن لدى القوم عقول ولا معرفة بشريعة الله وسماحة الدين. ومن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقلما كان صلى الله عليه وسلم يبعث أحدا للدعوة إلا ويقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فهذا الدين يسر، وقد قال شوقي في بيت خالد له الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. وأعظم من ذلك قول الله ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. جاءت مفردة الرفق في خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في خبرين متتابعين. الخبر الأول مع اليهود، فإن اليهود كانوا يسكنون المدينة ويمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أنفسهم يختلفون في طباعهم، في إيمانهم، في علاقتهم وأدبهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فذات يوم مر منهم ملأ فقالوا السام عليك يا أبا القاسم. السام هو الموت، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أجابهم؟ قالوا عليكم. أم المؤمنين سمعتهم، لم ترضى هذه التحية منهم لنبينا، فقالت وعليكم السام واللعنة، وعليكم السام واللعنة. النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقول وعليكم. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. ثم قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الزين ضد الشيء، الشين هو العيب والزين هو الأمر الممدوح الحسن. فقال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، جمله أكمله، وإن العنف ما كان في شيء إلا شانه، أي ما نزع الرفق وحل مكانه العنف إلا شانه، أي جعله أمرا بغيضا إلى النفوس، إلى القلوب، إلى الحال، حتى إلى المال. فهذه الحال الأولى التي جاء فيها ذكر الرفق مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضها. الخبر الثاني أنها سئلت عن البداوة. البداوة خروج الإنسان أحيانا إلى التلاح، إلى البر، إلى ما حوله. فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يفعل ذلك أحيانا، ثم ذكرت خبرا جرى لها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها قربت إليها ناقة. هذه الناقة وصفت في الحديث بأنها محرمة، محرمة أي لم تذلل بعد، لم تصبح أهلا لأن تركب، يعني لم تمتطيها لم يمتطيها أحد لا من الرجال ولا من النساء. فالناقة استعصت على أم المؤمنين، فكأنها رضي الله عنها وأرضاها زجرت الناقة إما قولا وإما فعلا أو بهما معا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ترفقي يا عائشة، وعاد عليها القول الأول إن كان ذلك الحادث قبل، فقال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، حتى في مثل هذه الحالة. من هنا يفهم حاجة الناس إلى الرفق، الولاة الحكام الأمراء الرؤساء أوجب الله عز وجل لهم حقوقا وأوجب عليهم حقوقا، وصى الرعية بالراعي ووصى الراعي بالرعية حتى يكتمل المجتمع المسلم في أوج كماله. من ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، واللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. الآن هناك دعاءان نبويان، الدعاء الأول لأولئك الولاء الذين أعطوا حظا من الرزق برعاياهم، ليس المقصود ترك الفاجر يفجر وترك السارق يسرق وترك القاتل يقتل، هذا لا يقول به عاقل، لكن سياسة الناس تحتاج إلى لين، تحتاج إلى ملاطفة. الناس كما أنهم خلقوا من أرض كان فيها الأسود والأحمر والسهل والحزن، كذلك طباعهم، فيحتاجون في من يسوسهم أن يسوسهم أحدنا برفق بلين بملاطفة، يقبل من محسنهم يتجاوز عن مسيئهم من غير أن ينجم عن ذلك ضرر ولا ظلم ولا شيوع فاحشة ولا تعدي أحد على أحد، فإن الله يزأ بالسلطان ما لا يزأ بالقرآن. والمقصود أن يكون قلب الوالي، قلب الرئيس، قلب الملك، قلب الأمير، قلب الحاكم فيه رفق وشفقة وحدب على من جعلهم الله جل وعلا نواصيهم تحت يده. هنا قال عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق فيه بهم فارفق به. وأما إذا كان الوالي ذلك الحاكم ذلك القائم بالأمر فيه من القسوة والعنف والرغبة في إيذاء الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه اللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أهل الأصول يقولون إن كلمة شيئا هنا جاءت مقرونة بالشرط فهي تفيد العموم، والمعنى ليس الحديث منصرفا فقط إلى الولاة. نعم هم يدخلون في أول الأمر لقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي، لكن هذا عام، الرجل في بيته يجب أن يكون رفيقا بأهل بيته شفيقا بهم ذا حدب عليهم، لا يكون ذا عنف وقسوة عليهم. نعم قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى نوع من الأدب، الأول يقول فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم، لكن لابد أن يغلب شأن الرفق، شأن الملاطفة، شأن الكياسة السياسة، حسن تدبير الأمور، الوصول إلى الأمور من غير خسائر كثر، الوصول إلى الأمور من غير أن نحدث في النفوس أثرا، الوصول إلى المقصود من غير أن نجعل القلوب مضخنة بالجراح مليئة بالشحناء غاصة بالبغضاء. كل ذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وهو يسوس من حوله، المرأة ويسوس بيتها، الرجل وهو يسوس داره، ذلك المسؤول في عمله في أي مؤسسة كانت خاصة أو عامة، يجب عليه أن يتلمس الرفق طلبا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم. فنبينا يدعو ربه وحسبك بدعاء النبي دعوة، قال فارفق به، والله عز وجل إذا رفق بعبد أحسن له حياته الطيبة، أحسن له الخاتمة، أحسن له الحياة في قبره، أحسن له المبعث والنشور، وجعل مآله برحمته وفضله وإحسانه إلى الجنة. من هنا يعلم أحاديث كثر إذا قارنتها بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد مقسط، ثم قال ورجل رقيق رحيم بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. الذي يعنينا منهم أوسطهم، ذلك الرقيق القلب، ذلك الشفيق بالناس، ذلك الذي ملئ قلبه حدبا على الناس، يحب لهم الخير، يقدمه لهم، يلاينهم، يلاطفهم، يصبر على أذاهم، يتحمل منهم ما يأتيه، كل ذلك أصبح صاحبه موعودا بجنات النعيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة. وذكر واسطة العقد هذا الذي ملئ قلبه رفقا ومحبة شفقة على المسلمين. فهذا الرفق في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شامة في جبين أحاديثه أو أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوجنا إلى اللين والمراطفة في كل أحوالنا. الإسلام اليوم يحاول خصومه أعداؤه أن يظهروه على أنه دين عنف وقتل وشدة، وأن أهله لا يدركون شيئا من اللين ولا من الملاطفة. فحق الإسلام علينا عظيم، وأعظم تلك الحقوق أن نبين سماحة ديننا وكمال شرعنا ويسر ملتنا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بحنيفية سمحة. والله عز وجل يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا من الحبشة يلعبون في مسجده أثنى عليهم خيرا، وقال: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. والعاقل إذا رزق الرفق يصل إلى مقصوده. إذا رزق اللين الملاطفة لا يعني ذلك الخضوع ولا التذلل، لكن أهل الجهل يحسبونه تذللا وخضوعا، وقد يرمونك بما ليس فيك، لكن لا ينبغي أن تلتفت إليهم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: الناس عبيد لما علموا وأعداء لما جهلوا. الناس عبيد لما علموا وأعداء لما جهلوا. فكذلك العالم الحر الأبي الرباني يعلم أن العلم الذي أتاه الله عز وجل إياه يحكمه، يجعله هو الذي يسيطر على مسيره فيغالب هواه بعلمه، لكن يأتي الجهلة قد يكونون حولك، قد يكونون بعيدين عنك، فيرمونك بما يرمونك به من الضعف والخور والعجز، كل ذلك لجهلهم بما اطلعت عليه وبما أفاء الله عليه. وفي القرآن: إن كنت على بينة من ربي فمن كان على بينة من ربي سار في الطريق ولن يضره أولئك المفبطين المحبطين أو الرامين له بسوء القول أو سوء الفعل. فالرفق زينة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولما كان الله عز وجل يعطي عليه في الحديث: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وفي حديث آخر: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالإنسان إذا كان راغبا في الخير يريد أن ينأى بنفسه عن الشر، فليس له إلا باب الرفق، ذلك الباب العظيم الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم وساقه في الناس: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الناس لا يجتمعون على رجل فظ غليظ ذي قسوة بذيء اللسان فاحش متفحش، محال. إنما يجتمع الناس على ذلك الذي هو عفيف في نفسه، حسن في هيئته، كريم في طباعه، لين في قوله. وقد جاء في الحديث: المسلم هين لين حيث من قيد انقاد، حيثما يؤخذ به إلى الخير يقبل، وليس فيه تعنت ولا تشدد. وقد كان أبو عبيد رضي الله تعالى عنه وأرضى الصحابي الجليل مثالا حيا في ذلك، دلت على ذلك أحاديث كثر كما في خبره مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جميعا. والمقصود من هذا كله بيان هذه المفردة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا إذا تمثلنا حياته عليه السلام وأخذنا بها والتزمنا بها في سائر أمرنا، نستطيع بذلك أن نصل إلى أن ننشر هذا الدين السمح بين الناس. الأرض اليوم ما أحوج أهلها إلى أن يعرفوا سماحة الإسلام والخلق العظيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن زكاه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم اجعلنا ممن يرفق بأمة نبيك صلى الله عليه وسلم لينال الرفق من لدنه، فما أفقرنا إليك وما أحوجنا إليك، أنت ربنا تبنا وأنبنا إليك، هذا والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم دار السلام، عنوان اللقاء الرفق في الحديث النبوي. ثمة أسئلة؟ إلى أن يصلنا شيء من الأسئلة نكمل ما نحن فيه من الخير. وكنا نتحدث كما مر معنا في أول اللقاء عن الرفق كمفردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما كان من أمر نصر بن علي عندما دخل على المتوكل. معنى ذلك أن الخلفاء المسلمين السابقين كانوا يحرصون ما أمكن على أن يتحلوا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف برجل هو أصلا من آل بيت النبوة، لأن المتوكل من ذرية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الآن نأخذ الاتصال. الاتصال أخ سالم من عمان، تفضل يا أخي سالم. أخ سالم، الأخ محمد من الشارقة، تفضل يا أخي محمد.
السلام عليك شيخ.
عليك السلام، حياك الله.
بارك عليك شهر يا شيخ.
الله يبقيك، تفضل
يا شيخ. عندي سؤالين.
نعم
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل
يا شيخ. عندنا نحن مزرعة، في عندنا مزرعة وحصدنا الرطب ونحن نبيع منه، وحال عليه السنة، وحين بنعرف كيف نحسب الزكاة؟
تقول عندكم مزرعة؟
عندنا مزرعة وعندنا نخيل، ونحن نجني هالرطب.
نعم.
ونسوي ثمنه ونبيعه، فحال عليه السنة هالفلوس، ما نعرف كيف نزكيهن.
إذا كنتم قد بعتم ذلك الرطب ثم جمعتم مالا، ثم هذا المال بقي عندكم وحال عليه الحول، هذا السؤال؟ إن كان الأمر كذلك فإنه تجب الزكاة في ذلك المول، في ذلك المال، لأنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.
نعم.
نعم. الأخ محمد من الجزائر. الأخ محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله، تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي الكريم.
شيخ بس حبيت أسألك كيفية قيام الليل.
كيفية
قيام الليل؟
لم أفهم السؤال.
قيام الليل في شهر رمضان،
كيفية ماذا؟
كيفية قيام الليل. قيام الليل،
قيام الليل. نعم،
في شهر رمضان.
في شهر رمضان الليل يا أخي محمد كله موطن للصلاة، كله محل للصلاة، من بعد صلاة العشاء إلى أذان صلاة الفجر. الله قال ومن الليل، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المسلمون عرفوا ما يعرف بصلاة التراويح، النبي عليه الصلاة والسلام صلىها ليالي ثم خاف أن تفرض، ثم ترك الناس يصلون أرسالا في زمن أبي بكر، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري، وكانوا يصلونها في أول الليل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له ألا تؤخرها إلى آخر الليل، قال سنة المسلمين أحب إلي، لأن المسلمين ألفوا أن يصلوها أول الليل، ولهذا قال عمر والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. بقينا ما يعرف الآن بصلاة التهجد، هذه تحتاج إلى تفصيل قد لا يكون من المناسب أن أجهر به في الوقت الحالي. الأخ محمد من عجمان.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله.
حياك الله.
كيف حالك؟
الله يبقيك.
بارك الله فيك. استفسار.
نعم.
بعض المسلمين يعتقد أن معنى الوتر أنه دعاء القنوت. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا وتراني في ليلة.
نعم.
يعني في العشر الأواخر، أنت تعرف يعني الشيخ أن يصلون التراويح وبعدين يصلون القيام.
نعم.
مثلا نقول لشخص أنت أوترت مع الإمام مع دعاء القنوت في التراويح، وبعدين في الليل يصلي القيام مثلا بالليل يصلي القيام، وبعد في إمام ثاني يقنط معه ويفكر أن بس أبطوضح يعني لهالنقطة.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. المساجد التي يريد أهلها أن يصلوا ما يعرف الآن بالزمن هذا بالقيام والتهجد فليس لهم أن يوتروا في أول الليل، يؤخروا الوتر إلى آخر الليل إلى آخر صلاتهم. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. معنى الوتر أداء ركعة منفردة لوحدها يختم به تختم بها صلاة الليل، وليس المعنى القنوت. القنوت جزء من صلاة الوتر، إن فعله حسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه، لا يلزم أن يقنت، لا يلزم أن يدعو، إن فعله حسن وإن لم يفعله فلا حرج. هذا إجمال. ولعلني في لقاء غد إن شاء الله نفصل نضع جزء كامل عن مسألة قيام الليل. اتصال من الأخ سيف من أبو ظبي. نعم تفضل يا أخي سيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مبارك عليك الشهر.
علينا وعليك، حياك الله.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير يا بني،
يعود عليك بالصحة والسلامة.
اللهم آمين. أعطيني سؤالك يا سيف عشان استفيد غيرك.
عندي لو سمحت يا شيخ عندي سؤال عن الوصية.
عن الوصية ما بها؟
إن يعني شو حكم اللي موت بدون ما يكتب وصيته؟ هل له عقاب أو شيء؟
كم عمرك أنت يا سيف؟
أنا عمري 13 سنة.
الله يطول في عمرك ويجمل في حالك وتكبر إن شاء الله وتسأل مثل هذه الأسئلة.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
زين.
شكرا. شكرا يا أخي سيف. شكرا يا بني. هذا السؤال الأخ سيف. طبعا الأخت مريم من العين، تفضل يا أختي مريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله، حياك الله.
أنا عندي سؤال، أنا أخاف عدة أسئلة، أخاف أدخل في التجارة لأن يقولون نسبة الربح يعني لازم تكون محددة، يقولون لازم يكون ثلث الربح، فشو نسبة الربح اللي يجوز أني أزيدها؟
لا يوجد حد لنسبة الربح يا أختي مريم، لا يوجد حد لنسبة الربح. المهم عندما نبيع لا نغش، ويكون البيع والشراء بالتراضي. أما نسبة الربح ليس لتحديدها أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام قيل له سعر فرفض، فهذا ليس هناك لزاما محددا لربح معين لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. بسؤال آخر يا أختي.
السؤال الثاني، الوالدة تقول طافتها كثير عدد من الرمضانات من زمان، كيف يعني
تقول ماذا
تقضيها؟ يعني من زمان ما كانوا يصومون أكثر من شهر رمضان، فش تسوي يعني صومهم ما تعرف
عدد. إذا كان عليها أياما تريد أن تقضيها تقضيها،
كانت حق الله لا يسقط. كامل.
نعم
كانت لا تصوم الشهر كامل يعني.
إذا كان هذا في أول الدهر في أول في جهل، فأرجو الله أن تتوب توبة نصوحا وتستغفر وتكثر من النوافل. تتوب توبة نصوحا وتستغفر الله وتكثر من النوافل. الأخ خالد من السعودية.
السلام عليكم أستاذ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
عندي سؤال فقهي يخص موضوع الإنسان في الكون، هل هو مسير أم مخير؟ حقيقة يعني لو أخذ من وقتك يعني هذا السؤال يعني مهم عندي شوية، يعني موضوع يعني العلم السابق اللي إن نحن نمشي فيه، ولا يعني الفكرة إنه مثلا نحن في علمنا إنه في مثلا يوم 40 يأتي ملك ويكتب الإنسان سعيد وغني وما أدري كم عمره وكذا وكذا، وبعد كذا نأتي إلى الحياة في تحت، يعني في عندي إشكالية في هالموضوع يعني.
هذا يا أخي خالد هو القدر، والقدر سر الله عز وجل في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عزمت ألا تتكلموا فيه، لكن كن على يقين أن الله عز وجل منزه عن الظلم، لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعدل، وكل من يهتدي إنما يهتدي بفضل من الله عز وجل ورحمة، فالخلق ما بين فضله وعدله، ولا يظلم ربك أحدا. هذه يقينيات من اليقينيات المؤمنين الكبرى التي يؤمنون بها. قال ما الإيمان؟ قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الأخت كريمة من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام حياك الله.
أنا عايزة أطلب منك طلب عن الذرية. بس في المرة الأولى تكلمت وقلت القول الذي قلت لي ربي لا تدعني فردا وأنت خير الوارثين.
نعم.
وأنا قلتها بس مدة 3 سنوات ما أنجبت. ولما قلت هذه القولة ربي لا تدعني فردا وأنت خير الوارثين يعني في السجود 40 مرة فرحني الله سبحانه وتعالى ببنت.
ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الذي رزقك. الله يتم عليك النعمة ويجعل هذه البنت وأخواتها إن شاء الله الذين سيأتون عونا لك على طاعته. أنا عايز
الآن أنجب الدر.
شكر الله لك يا أختي
يا
كريم.
يا رب يا شيخ.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الأخت أو الأخت أم عبد الله من الشارقة. نعم يا أم عبد الله. أم عبد الله من الشارقة. يظهر أن الوصول إليها تعذر. نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نكمل ونتم معكم ما نحن فيه من الخير.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، برنامجكم دار السلام، عنوان اللقاء الرفق في الحديث النبوي. ونبدأ بالأخ جبار من العراق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
والله أني أحبك بالله.
أحبك الله وأجلك، حياك الله. أنت هذا اسمك جبار؟
من كثر حبي لك شيخي شفتك بالرؤية قلت لي يا أبو عبد الرحمن أنا ذبحت ذبيحة والدك بيدي، فما أعرف أنه أجزأ أنه أذبح في مكة أم في كردستان العراق، ما أعرف شنو حكمها.
والله لست من أهل التأويل، أسأل الله أن أجعلها رؤيا خير لي ولك. أعطيني السؤال يا أخ جبار.
أخي أنت ما تسر رؤيا، بس أعرف أنه الذبيحة تكون هناك لكودك أنت ذبحتها في يدك. أقسم بالله أنا رأيتك من كثر حبي لك، يعني ما أعرف.
أحبك الله، شكر لك يا أخي جبار. لديك سؤال؟ اتصال سفيان من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أحبك في الله شيخنا.
أحبك الله، حياكم الله. لا تكون رأيت رؤيا كمان.
أخي شيخ صالح، سلامي رب نفسحاني بمرض في كيف الحميد في الغدة المخامية.
نعم.
يعني ربنا سبحانه سألني بكيف الحميد في الغدة المخامية.
نعم. مرض
شيخ صالح عافاك الله والسامعين. أنا مريض بالكيف الحميد في الغدة المخامية.
أي نعم، شفاك الله. السؤال
صمت 4 أيام الأولى مال رمضان، وبعدين ما قدرت أصوم لأني بشتغل، إنه ما أقدر الجسد مالي لازم ناخذ حبوب هذا الهيدروكورتيزون 3 مرات في اليوم.
نعم. أنت معذور إذا كان هذا حالك يا أخي سفيان، فأنت معذور شرعا لأنك مريض، والله قد عذر المرضى في كتابه، فمن كان مريضا أو على سفر فإن شاء الله تعالى بعد رمضان تقضي. وإن قال الطبيب إن المرض لا قدر الله سيصبح مزمنا فأطعم عن كل يوم مسكينا يا أخي سفيان. الأخ أبو راشد من دبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله يا أبو راشد.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا حياك الله.
جزاك الله خير. عندي استفسار وعندي طلب ورجاء منك.
تفضل.
استفسار شيخ. انا واصدقائي دائما نتناقش بالنسبه مثلا واحد لو يبني مسجد دفع او سقيا ماء لحفر ابار او بناء مدرسه او مستشفى، فهل يبدا الاجر من اثناء دفع المبلغ او اثناء تشييد او مثلا مسجد يصلي الناس، هل يبدا من ثواب الاجر
لصاحب؟ يا اخي الكريم، الله عز وجل ارحم واكبر واعظم واجل فضلا، منذ أن ينوي الإنسان الخير يكتب له الأجر، منذ أن ينوي الإنسان الخير يكتب له الأجر. ينبغي أن نعلم أننا نتعامل مع أرحم الراحمين ورب العالمين من لا تنفد خزائنه. الطلب والرجاء يا أبو راشد. ذهب أبو راشد. الأخ خالد من الشارقة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي خالد.
أرجو منك يا شيخ أن تدعو لي بالصلاح والاستقامة يا رب.
الله يرزقنا وإياك الصلاح والاستقامة ويجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يوفقك لخير الدنيا والآخرة يا أخي خالد.
برأك وعافيك يا شيخ. السلام عليكم.
تسلم حبيبي، حياك الله. السؤال الأخ خالد. يشكر الإخوة المتصلون على تعاطفهم، على محبتهم، على ما يبدونه من مشاعر، ونحن في باب الرفق فلا نستطيع أن نصدهم، لكن نقول حتى يستفيد الآخرين، حتى يستفيد الآخرون من كمال البرنامج، يحسن بنا أن تكون الكلام مختصر ونوجه السؤال مباشرة حتى نسمع الإجابة. والإطناب في المدح أو الخوض كثيرا في قضية المحبة نقول نحن لا نستطيع أن نصده أو نرده، نفرح به، المؤمن يفرح بفضل الله ورحمته، لكن مع ذلك يعني نحن مقيدون بوقت، فينبغي لكل من اتصل أن يراعي ذلك الوقت حتى يستفيد هو في معرفة جواب سؤاله، ويعرف كذلك الآخرون إجابة أسئلتهم. كل ذلك مندرج في باب قضية الرفق الذي نحن فيه. الأخ عبد الله من بريطانيا، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام، يا حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
حبيت أسأل عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قبل فترة طلع شخص في التواصل الاجتماعي وقاوانا الشكل من المصحف قبر الرسول من الخلف، وقال ما يوجد قبر الرسول، ما يوجد أي شيء هنا، فهل صحيح هو قبر الرسول في المكان نفسه أو
قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي عبد الله، أصلاً كان عليه الصلاة والسلام لما قبض كان في بيت عائشة، يمرض في بيت عائشة، ثم قبض ثم دفنه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في المكان الذي قبض فيه، في حجرة عائشة المجاورة لحجرات أمهات المؤمنين الممتدة في شمال المسجد النبوي، جاء في شرق المسجد النبوي، ممتدة شمالا من الجنوب إلى الشمال، وبيت عائشة أدناها إلى الجنوب، ثم يأتي بيت حفصة، وبجوار بيت عائشة بيت فاطمة، ثم مضى صلى الله عليه وسلم، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وبقيت أمهات المؤمنين من بقي منهن تعيش في هذا البيت حتى توفين جميعا. فلما كانت خلافة الوليد بن عبد الملك أمر عامله على المدينة، أمر بن عبد العزيز أن يوسع المسجد من جهة الشرق والشمال، فوسعه فأدخل حجرات أمهات المؤمنين، واجتهد عمر بن عبد العزيز في ألا يصل أحد إلى القبر، فالقبر لم أحد يوجد يعني تجاوز الجدار الذي بناه عمر بن عبد العزيز، لا يوجد أحد تجاوز هذا أبدا. الآن الواقف في جهة ما يعرف بالمواجهة الشريفة من جهة الجنوب مستقبلا القبر، القبر يكون كأنه في بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وأما ما ينقل أن أحدا صور القبر من الداخل فهذا كله محض افتراء. المقام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي مشكورة أخرجت فيلما عرض في بعض الأماكن تقريبا عن قضية القبر من الخارج، كيفية الدخول كيفية الخروج، لكن أحدا ما لا يستطيع الوصول إلى داخل القبر. اتصال الأخ جمعة من العين، تفضل يا أخي. أخ جمعة،
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي في زكاة حلي المرأة.
نعم. حرية المرأة يا أخي جمعة بينا كثيرا اختلاف العلماء فيه، لكننا نرجح أن الحرية إذا كان للاستعمال تستعمله المرأة فيبعد أن تكون فيه الزكاة، وذهب بعض الفضلاء من العلماء الأمة إلى وجوب الزكاة فيه، لكننا نختار لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فهذا قرينة على أن الأصل أن لا تجب الزكاة في حلي المرأة المستعمل، والعلم عند الله. مع الشكر يا أخي جمعة. أم عبد الله من الشارقة.
السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله.
الشيخ أنا الوالدة مسلفة أشخاص فلوس.
نعم.
وحال على ها؟
لديك أموال؟
هي الوالدة مسلفة أشخاص فلوس. أوكي، وحال عليهم الحول وهل عليهم زكاة؟
ما الذي حال عليه الحول؟ مال؟
الفلوس.
نعم، إذا حال عليه الحول فيها زكاة.
الفلوس اللي مسلفينهم هي.
ترى السؤال غير واضح، تقصدين مالا تحتفظين به حال عليه الحول تجب فيه الزكاة.
يعني أنا قصدي أن أنا الوالدة مسلفة أشخاص فلوس.
والله لم أفهم أي مال يا أختي حال عليه الحول وله مالك فيزكى. الأخت فاطمة من الفجيرة.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ الله يخليك، بدي أخذ رقمك أرجوك.
يعطونك إياه، أعطيني السؤال.
جزاك الله. نعم،
شكرا يا أختي فاطمة. بسؤال الأخت فاطمة نأتي إلى لقاء هذا اليوم المبارك، وننبه كما جرت بعض أحوالنا غدا إن شاء الله تعالى نحن هنا في هذا الاستديو المبارك بدءا من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دبي، بدءا من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت دبي، نستقبل إن شاء الله تعالى أسئلتكم. نعتذر عن بعض الخلل الذي حصل لعدم وصول الأسئلة واضحة أحيانا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يلبسنا إياكم لباس التقوى، وأن يوفقنا فيما بقي من شهرنا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.